بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبئك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على بضعتك الطاهرة وصفيتك المنتجبة الصديقة الشهيدة المظلومة المغضوبة كثيرة الظل مسقطة الجنين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكك، صلاة لا يحصيها أحد غيرك ولا يديمها أحد سواك. الأحداث كثيرة في عراقنا الجريح، وفي يوم القدس تتأطر الكثير من الأحداث، ويمكن لنا أن نفهم الكثير من الأحداث بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن حالة الادعاءات التي طالما مل منها شعبنا في إطار القضية الفلسطينية. منذ الأربعينات وطلاب مدارسنا يخرجون ويهتفون فلسطين عربية، فلتسقط الصهيونية، ويوما من بعد آخر وجدنا أن الحكام قد عملوا على أن يضعوا أيديهم بأيدي الصهاينة لكي تتحول شيئا فشيئا إلى أن أوصلنا القدر وأوصلتنا الأيام إلى أن نجد من ائتمن على القضية الفلسطينية وهو يسمي دولة اللقطاء الصهاينة لدولة أولاد العم وبالدولة الشقيقة. بعيدا عن الشعارات التي أفخمنا بها المجرم صدام عن فلسطين وعن جيش القدس وعن معركة تحرير فلسطين، وما كان من كل ذلك إلا مزيدا من ذبح أبناء شعبنا ومزيدا من العمل على قمع إرادة المشتاقين لتحرير فلسطين. وقد عرفنا جيدا أن حالة الكذب على الجماهير كانت هي السمة السائدة لدى جميع الأنظمة التي كانت تعمل على ترويض الجماهير العربية والإسلامية من أجل أن يمر المشروع الصهيوني ومن أجل أن يتقوى الصهاينة وسط تبريكات أمريكا ودعم أمريكا وكل ما يتعلق بالدول الغربية من دعمهم وإسنادهم لدولة اللقطاء. بعيدا عن كل ذلك، تعالوا لنرى ما هي مصلحة إسرائيل في العراق. لو أخذنا وأردنا أن نحارب الصهاينة، علينا أن نحرر أنفسنا على أولى المراحل من طبيعة كيد هؤلاء. هل يا ترى أن للصهاينة مصلحة في العراق؟ هل يا ترى أن لهم أيادي تعمل في العراق؟ هل يا ترى أن لهم أعينا تتحرك في العراق من أجل السيطرة على العراق؟ أم أن أمثال شارون براء من كل ذلك ولا يهمهم إلا وضع حدودهم الجغرافية؟ لا يمكن أن نضحك على أنفسنا أو أن نضحك على أحد ونقول بأن الصهاينة براء مما يجري في العراق. أياديهم واضحة كل الوضوح، ولكن لو أن جئنا وحللنا كيف يمكن للصهاينة أن يسيطروا على العراق، وكيف يمكن لهم أن يخرجوا الشعب العراقي من أن يكون شعبا موحدا ومقاوما بشكل حقيقي ضد الكيان الصهيوني. في زمن المجرم صدام، كان المجرم صدام قد كفاهم هذه المؤونة حينما راح يضحك على الناس، وحينما راح يعبئ الناس باتجاه معاكس، تارة طريق القدس يمر عبر طهران، وثانية طريق القدس يمر عبر دمشق، وثالثة طريق القدس يمر عبر الكويت، ورابعة وخامسة، والطريق الوحيد الذي لم يتمكن أبناء شعبنا من أن يروا هو طريق القدس الحقيقي. تحالف مع خونة الأردن من أجل أن يحصن الثغرة الصهيوني، ومن أجل أن يقتل المقاومة الفلسطينية في ما سمي بأيلول الأسود، وتحالف مع الكثير من القوى من أجل تحييد المقاومة الفلسطينية في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وكان دوره من أكثر الأدوار خبثا ومن أكثرها إجراما، وأمره في العراق قد رأيتموه من خلال جيش القدس ونظراء هذه الممارسات التي لم تكن إلا أضحوك على الشعوب العربية، ولم تكن إلا سكاكينا من أجل ذبحنا ومن أجل قتلنا. إذن يومنا المعاصر حيث تخلص هذا الشعب من الطاغية صدام، وبادئ ذي بدء لا بد من أن نذكر بما هو بديهي، من أن الأمريكيين لم يأتوا قربة إلى الله ومحبة لهذا الشعب من أجل أن يخلصوه من المجرم صدام. ورقة وقد احترقت، وأرادوا أن يستبدلوها وفقا لمصالحهم، وأرادوا استقرارا ثابتا في داخل العراق. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن جهد القوى السياسية العراقية أثمر عن عدم إفساح المجال للأمريكيين في أن يمرروا ما يريدونه من مشاريع. لذلك كيف يمكن للصهاينة أن يتحركوا في داخل الساحة العراقية؟ وكيف يمكن لنا أن نعثر على اليد الصهيونية وأن نعثر على الإبهام الصهيوني؟ لا شك ولا ريب أن إضعاف الشعوب واحدة من أولى أولويات الصهاينة، ولا شك ولا ريب أن مسألة إشاعة الفرقة بين الناس وبين الطوائف وإيجاد الفتن الداخلية هو أحد المعالم الرئيسية لحركة الصهاينة. ومن هنا لا بد لنا من أن نؤشر على طبيعة التحركات وعلى طبيعة الدعوات التي تحاول أن تثير الفتنة الطائفية وتحاول أن تفعل الفتنة القومية في داخل العراق، ولنعرف من أن اليد الصهيونية لها دخل كبير وكبير جدا في كل هذه التحركات، حينما نجد أن أبناء العراق سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين عربا وأكرادا وتركمانا كانت حالة التعايش بينهم ما يمكن أن تكون أسوة وقدوة لكل المجتمعات. والكثير من الشعوب التي رأيناها في خارج العراق في علاقات طوائفها كان المجتمع العراقي يمثل أنموذجا واضحا على طبيعة التسامح وعلى طبيعة التآخي. إذن من يحاول أن يفرق بين السنة والشيعة، من يحاول أن يوجد اقتتالا بين السنة والشيعة، من يحاول أن يثير كل نعرة طائفية، ماذا يمكن لنا أن نسميه؟ ومن أي منطلق يمكن أن ينطلق؟ أخوة كانوا في بيت واحد، سرعان ما جاءت الأيام وإذا بهم يدعون لأن يقتل أحدهم الآخر ولأن ينال أحدهم الآخر. ما سمعتموه قبل أيام من دعوة بعض ممن يسمون أنفسهم بعلماء، ويستحيل على عالم من أي ملة كانت أن يتحدث بهذه الطريقة، حينما يجهرون بأنهم سيعلنون الحرب الطائفية إنما يؤشرون بشكل واضح وصريح على طبيعة التحركات الصهيونية، عرفوا بذلك أو لم يعرفوا بذلك. ليس من الضروري أن تكشف صورة عدوك بشكل مباشر، ولكن طبيعة الأعمال هي التي تؤشر على هذه الأمور. ما حصل أن هدد ما قيل بأنهم 40 عالما، ولا نعرف هل كانوا من ضباط المجرم صدام أو كانوا من قتلة أمس الأول أو كانوا من قتلة من قاتلي اليوم أو كانوا ممن هب ودب، أسماء لم تعلم، والإعلام ما شاء الله يهلل ويكبر لكل هذه الدعوات. حينما تحدث هؤلاء وهددوا مقام المرجعية الدينية العليا بأنهم سوف يشعلون الحرب الطائفية، وسموا ما يجري في الفلوجة بأنها حرب طائفية إنما تجري على أهل السنة. دعونا نتوقف قليلا عند ذلك لنشير إلى أن تصرم عام ونصف أثبت بأن الدعوات والأعمال والتحركات التي حاولت جهة معروفة بكثرة تكفيرها للمسلمين وبكثرة رغبتها في أن ترى دماء المسلمين وهي تسيل في الشوارع وترى اقتتال المسلمين مع بعضهم لمدة أكثر من عام ونصف، رأينا الكثير من الأمور التي كانت تؤشر على رغبتهم، ولم يتورع المجرم الزرقاوي ونظرائه من التحدث صراحة عن ضرورة إشعال الفتنة الطائفية، ولم تخفي المخابرات العراقية السابقة معرضها قبل سقوط المجرم صدام من ضرورة إشعال الفتنة الطائفية بعد سقوط المجرم صدام كبديل لعودة أزلام النظام إلى الحكم من جديد. رأينا الكثير من التقتيل، ورأينا اعتداء على عتباتنا، ورأينا إجراما لا يمكن أن يوصف في أكثر أيامنا حرمة وفي أكثر أيامنا قدسية، وفي كل يوم لهم أمثول في سعيهم من أجل إشعال الفتنة الطائفية. ولكن ما الذي حصل؟ في يوم أو في ليلة شهادة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، كانت سيارات الزوار توقف على أعتاب منطقة اللطيفية، وهناك يخير الناس بين أن يسب الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبين أن يقتل. وذهب لنا 23 شخصا استشهدوا لأنهم رفضوا أن يسبوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة كلها تحملناها، ولكن هل هؤلاء هم حريصون على أهل السنة؟ لقد رأينا تقتيلهم بأهل السنة كما رأينا تقتيلهم بأهل الشيعة. ما الذي يجري في الموصل؟ ما الذي جرى في الرمادي؟ ما الذي جرى في نفس الفلوجة؟ ما الذي جرى من تقتيل لإخواننا من أبناء السنة وشرب لدمائهم بحجة أو بأخرى؟ ما يحصل من التفجيرات الانتحارية والمفخخات وما إلى ذلك، والتي يسمونها بالمقاومة، والتي يسمونها بأنها صورا من صور المقاومة. بالله عليكم، كم استهدفت المقاومة المزعومة قوات الاحتلال، وكم استهدفت أبناء الشعب من السنة ومن الشيعة ومن المسيحيين؟ لذلك أمام هذه الدعوات التي تحاول أن تطال البيت الواحد، التي تحاول أن تقطع يد الشيعي الممدودة إلى السني ويد السني الممدودة إلى الشيعي، أمام هذه الدعوات لا نملك إلا توجيها واحدا، هو أن الأصابع الصهيونية شريكة في مثل هذه الدعوات ودخيلة بشكل مباشر بمثل هذه الدعوات، خصوصا إذا كان المؤسس لهذه الدعوات هم الحركة الوهابية وهم حزب البعث. حزب البعث المعروف بعمالته، والحركة الوهابية التي أسسها البريطانيون والتزم بها بنو صهيون ودعموها في كل هذه الفترة. وإلا بالله عليكم، انظروا بشكل واضح إلى طبيعة ما يجري. لو قدر بأن هؤلاء الذين يستدعونهم من كل البلدان جاءوا لكي يقاتلوا ضد ما يسمونه بالأجنبي، أين منهم إسرائيل؟ كم تبعد عنهم إسرائيل؟ لماذا يأتي المقاتل منهم من الأردن إلى أن يفجر نفسه في العراق؟ ما الذي يحصل لو أنه ذهب إلى إسرائيل؟ لماذا يأتي المقاتل منهم من العربية السعودية، من مصر، من أي مكان إلى العراق ويفجر نفسه في وسط العراقيين ولا يذهب ليفجر نفسه في وسط الصهاينة؟ لماذا يعمد أرباب هذه الحركة إلى تحريم العمل الاستشهادي في فلسطين ولا يحرمونه في العراق؟
لماذا يعمدون إلى تحريم العمل المقاوم ضد إسرائيل وتحريم الانتفاضة وتحريم رمي الصهاينة بالحجارة، بينما لا يتورعون في هذه القضية؟ حتى رأينا أن فقهاءهم أو من يسمونهم بفقهائهم 26 يصدرون أمرا ويصدرون حكما لضرورة التوجه إلى العراق لكي يقاتلوا إلى جنب العراقيين. من يقتلوا؟ ما حصل يوم أمس في شارع السعدون؟ ما الذي ينبئ؟ القتلى كانوا من الشيعة والسنة، القتلى كانوا من المسلمين في شهر رمضان، والقاتل يسمى مسلما انتحاريا. ما الذي يخبرك ذلك؟ وما الذي يعرب لك ذلك؟ من يريد ان يدمر وحدة الشعب العراقي، ربما اشكالا عراقية، ولكن من يدفعهم لابد ان المال الصهيوني مشترك في ذلك، لان اسرائيل هي صاحبة مصلحة الحقيقية في إضعاف العراق، وإسرائيل هي صاحبة المصلحة الحقيقية في إضعاف سنة العراق وشيعة العراق، ومن مصلحتهم أن لا يكون أحد قويا، وبالنتيجة لا طريق إلى ذلك إلا من خلال تأسيس الفتنة، وإلا من خلال تأجيج مشاعر الحق ومشاعر الضغينة على العراقيين. القضية الأخرى التي لو نظرنا إليها من خلال عملنا ومن خلال ما يمكن لنا أن نتوقعه من جهد الصهاينة للسيطرة على الأوضاع، هو أن يستمر الاحتلال الأجنبي في العراق. ولذلك ما نرى من الحركات التي تحاول الوقوف أمام العملية السياسية الجارية، الحركات التي تحاول أن تمنع الجهد السياسي الجاري من أجل العبث ومن أجل منع العملية السياسية من أن تستمر، ماذا نسميه؟ حينما تعمد الميليشيات، اي ميليشيات كانت، الى تأسيس دويلاتها الخاصة، حينما تعمد الى تحويل المناطق الى بؤر للارهاب، حينما تمنع من تواجد الدولة، حينما تمنع من قوة الدولة، حينما تمنع من ان يمضي المجتمع من اجل الممارسة الديمقراطية في انتخاب النظام الذي يريده، وفي انتخاب الدستور الذي يريده، وفي انتخاب رجال الحكومة الذين يريدهم، حينما يأتي هؤلاء ليمنعوا هذه العملية، ماذا نسميهم؟ لا سيما وأن البلد حينما يعيش حالة يمكن والعياذ بالله أن تجر إلى الحرب الأهلية، أو يمكن أن نلمس من خلالها الجهد المبذول لتأجيج الفتنة الطائفية، ويأتي هؤلاء من أجل إيقاف العملية السياسية، ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني وضع الدولة في حالة من التأزم، ومن بعد ذلك لتقول القوات الأجنبية أننا لا يمكن لنا أن ننسحب من العراق لأن العراقيين سوف يقتلون أنفسهم وسوف يقتلون بعضهم البعض؟ لذلك بعيدا عن الشعارات التي يتحججون بها، وبعيدا عن كل الفضائح التي تخفت وراء هذه الشعارات، علينا أن نتابع الأصابع الصهيونية، سنجد أن هذه الأصابع تقف وراء هذه الحركات بشكل واضح وبشكل صريح. رأته هذه الحركات أم لم ترى؟ بعض من هؤلاء لديهم واقعا لديهم قلوب طيبة، ولكن ولربما ينطلقون أيضا من نوايا طيبة، ولكن غرر بهم، ولكن ضحك عليهم، ولكن كذب عليهم، وعند ذلك جاءوا ليقتلوا أبناء الناس، ويتصورون بأن هذا الأمر هو يمثل عملا من أجل أعمال المقاومة. هنا أنصح الأخوة جميعا وأناشد جميع المسلمين أو جميع من يراقب المشهد السياسي، لا سيما وأن كلامي ينقل الآن على الإنترنت مباشرة، أقول يجب علينا أيها الأخوة ألا نعطي الحرب الطائفية أو الحرب النفسية المشنة علينا من أجل إشعال الحرب الطائفية، لا يجب أن نعطيها مجالا لكي تمر. لا يجب أن نبخل أن الإرهاب لا يمثل أهل السنة، لا يجب أن نسمح لصوت الإرهاب من أن يصادر خطاب أهل السنة ويقول بأنه يتحدث عن أهل السنة. أهل السنة براء من هذه الأفاعيل التي تنسب إليهم. أهل السنة رأيناهم في هذه الأيام كيف أنهم ينسجمون بخط واحد وبموقف واحد من أجل التأسيس للعملية الانتخابية، وكيف يعمل الإرهابيون على منعهم لكي يبقى الرأي العام الذي لا يعرف المجتمع العراقي مخدوعا من أن أهل السنة يمثلهم هؤلاء الإرهابيون. كم تحدثوا عن مقاومة الفلوجة وعن الفلوجة ونبراء الفلوجة في هذا المجال، ولكن ما الذي رأيناه؟ رأينا أن أبناء الفلوجة يقاتلون في داخل الجيش العراقي من أجل التخلص من الإرهابيين الذين يتواجدون في الفلوجة. ماذا رأينا في الفلوجة؟ كيف تمكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أحرارا ويسمون أنفسهم من المقاومين أن يحاصروا المدنيين من أهل الفلوجة لكي يستخدمونهم دروعا بشرية أمامهم؟ كيف سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا أبناء مدينتهم وإن كان غالبية هؤلاء ليسوا من الفلوجة على الأطلاق؟ إذن يجب علينا أن لا نخدع. أخدوعة ما سمي بالمثلث السني أخدوعة كبرى، لأن السنة لا ينحصرون في هذا المثلث، كما أن هذا المثلث ليس كلهم من السنة. السنة ينصهرون في داخل المجتمع العراقي، والمجتمع العراقي من دون السنة لن يكون عراقيا، كما أن المجتمع العراقي من دون الشيعة لن يكون عراقيا. وحدة السنة والشيعة، تضامن السنة والشيعة، التزام السنة بحقوق الشيعة والتزام الشيعة بحقوق السنة هو الذي يخرج إسرائيل ويخرج الصهاينة من بيننا، ولا يسمح لإرادة التطرف من أن تكون متسيدة وتكون متسلطة على الجميع. إرادة التطرف تريد أن تغتال الجميع وإن بحجج سميها ما شئت، ولكننا رأيناها على حقيقتها. ما الذي جرى في بعقوبة؟ ما الذي جرى في الرمادي؟ ما الذي جرى في الموصل؟ ما الذي جرى في بيجي؟ الذين قتلوا من الشرطة ومن الجيش هل كانوا من الشيعة أم كانوا من من؟ إذن بعض الأصوات التي تحاول أن تستغل هذه الحالات من أجل إثراء مشاعر الحق علينا إما أن ننبهها إلى خطأها وإما أن نحكم عليها بأنها مدفوعة من أياد من الخارج، لأن شعبنا لا يعرف حالة الفتنة ولا يعرف حالة الفرقة، رغم أن الأحداث التي تجري إرادة البعثيين فيها هي الأكبر، أي أن العمليات الإجرامية التي تجري أعمال البعثيين فيها هي الأكثر، وهؤلاء الذين لبسوا مسوح الدين ولبسوا مسوح المتدينين، ولكننا يجب أن لا نغفل حقيقة أن من ذبح السنة ومن ذبح الشيعة من قبل هم البعثيين ولا زالوا يمارسون نفس اللعبة. من هنا وبمناسبة حضور قناة المنار والتي نحمل في قلوبنا عتبا كبيرا عليها، وليسمح لي الأخوة في أن تفكروا جيدا بطبيعة هذا الشعب، وأن لا تعملوا على أن تسيروا من دون شعور وراء الطاحونة الإعلامية الأمريكية. السياسة الإعلامية الأمريكية والتي تقف على رأسها قناة الجزيرة، هذه تحاول أن تبرز نفسها بأنها ضد الأمريكيين وبأنها تعمل لصالح الناس، ولكن عملها الحقيقي، وأقصد بذلك الطاحونة الإعلامية، عملها الحقيقي إيجاد أبطال مزيفين أمام الناس، إيجاد بطولات لا حقيقة لها أمام الناس. كم كبروا من المجرم صدام وكم حولوه إلى بعبع في نظر الناس، وبعد ذلك جاءت الطاحونة العسكرية الأمريكية لتبرز للناس أن جميع الآمال التي علقوها على المجرم صدام قد أطيح بها تماما، وتحول الأمر إلى أن الإنسان العربي والإنسان المسلم يصاب بإحباط كبير. عادوا وصنعوا أبطالا من أصناف مختلفة في العراق، كبروهم سمنوهم ضخموهم، وجاءت الطاحونة العسكرية الأمريكية لتثبت أمام الجميع أن الدبابة الأمريكية أقوى من إرادة الشعوب. لماذا تشتركون بهذه المؤامرة؟ لماذا تندفعون وراء ذلك؟ لماذا لا تبرزون موقف الشعب العراقي الحقيقي الذي يسعى باتجاه بناء مجتمع صالح ويريد أن يحرر نفسه من الأمريكيين بالطرق المتاحة إليه عمليا؟ الأمريكيون لو جوبه على مستوى السلاح أسلحتهم أقوى، والشعب العراقي صحيح أنه لا يخاف من الموت، ولكن إما أن يقاتل بمشروع سياسي واحد وإما أن نفتح عليه أبواب جهنم، سواء كانت هذه الأبواب عبر فوهة الدبابات الأمريكية أو عبر بوابات الحرب الأهلية. من له المصلحة في كل ذلك؟ اسمحوا لي أيها الأخوة، قناة المنار وقناة العالم لخصوصيتكم نحن نعاتبكم لطبيعة ما نتمنى أن تكونوا في مقدمة القنوات التي تتحدث عن مصلحة الشعب نحن نعاتبكم. واسمحوا لي أن أنقل أدى المراجع من هذه القنوات وتألم المراجع من هذه القنوات ويشهد الله ويعلم على ذلك. ولذلك أتمنى على إخواننا في حزب الله في لبنان أن ينأوا بأنفسهم وبمقاومينهم من أن يشبهوهم بقتلة العراق. لا يمكن أن نضع المقاوم اللبناني والمقاوم الفلسطيني مع المجرمين الذين يسمونهم مقاومين في العراق. هذا من الخيانة الكبرى بطبيعة المقاومة الإسلامية في لبنان وبطبيعة المقاومة الإسلامية في فلسطين. كلام محب ولكن متألم بشدة. ويعلم الله ويشهد أن الناس أيضا تشاركنا في هذا الألم. هذه قضية. القضية الأخرى التي يجب أن نلتفت إليها هي أن التوفيق الذي حصل في هذه الفترة أن المفوضية العليا للانتخابات وافقت على إشراك العراقيين في الخارج بعملية الانتخابات. هذه الحالة تعرب عن طبيعة ثمرة الجهد السياسي المبذول في هذه القضية، ولكن لا زال عتبنا على إخواننا في الخارج كبيرا، وأنا أتحدث لأن صوتي ينقل إلى الخارج الآن. عتبنا أنهم لحد الآن لم يشكلوا أنفسهم ولم يتحركوا بشكل ينسجم مع طبيعة المدة المتاحة لعملية الانتخابات. لا بد من أن يمارسوا عملا تعبويا وعملا توعويا متميزا لكي يوعوا الناس في الخارج. بالأمس إحدى الأخوات الفاضلات اتصلت بي وقالت وهي ترجو من المرجعية أن توجه خطابها إلى المبلغين في الخارج لكي يتحدثوا عن الانتخابات. أخواني الأعزاء، لماذا أن المرجعية تطالب بأن تطلع بكل شيء؟ المرجعية قالت كلمتها الواضحة: الاشتراك في الانتخابات واجب شرعي كوجوب الصوم وكوجوب الصلاة، وأي عمل مقدم للواجب يعتبر واجبا، وأي عمل يخل بهذا الواجب يعتبر عملا محرما. لذلك لا بد لإخواننا من المبلغين، من المثقفين، من الرجال، من النساء، من كل من يتعلق به هذا الواجب الشرعي، عليه أن يبادر للمضي بعملية تعبئة الناس من أجل اشتراك أفضل ومن أجل اشتراك أكبر، لأن عدم الاشتراك في الانتخابات ولأن إفشال عملية الانتخابات لن يعني إلا أمران: الأمر الأول نجاح الإرهاب، والأمر الثاني بقاء الاحتلال. لا يوجد لنا طريق للتخلص من الإرهاب، ولا يوجد لنا طريق للتخلص من الطائفية، ولا يوجد لنا طريق للتخلص من الإثراء على بالمال الحرام، ولا يوجد لنا طريق من أجل إحلال العدالة الاجتماعية، ولا يوجد لنا طريق من أجل التخلص من الاحتلال إلا من خلال الانتخابات وإلا من خلال إنجاح العملية السياسية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أن ألفت الانتباه إلى أننا يمكن في هذه الفترة وفي الأيام اللاحقة أن نشاهد بروز صور لما يسمى بمرجعيات دينية، يمكن أن نشاهد مواقف تنسب إلى المرجعية الدينية، يمكن أن تكبر شخصيات ليصلوا بها إلى مقام المرجعية الدينية من أجل أن تقول كلمة هي حرمة الانتخابات. كلمة المرجعية، دعوني أؤكدها، كلمة المرجعية قاطعة لن تتأخر ولن تتخلف، بأن الانتخابات أمر واجب شرعي محتم على كل عراقي وعراقية. هذا أمر. والأمر الآخر، الكثير من الذين يمكن أن يخرجوا ليتحدثوا باسم سماحة السيد الإمام السيد السيستاني، لذلك أحذركم من أن تستمعوا لكل من يتحدث باسم سماحة السيد ويعرض عن مواقف سياسية ما لم يكن موكلا بشكل مباشر من قبل سماحة السيد. يعني المكتب، مكتب سماحة السيد هو المخول الوحيد للتحدث في الشأن السياسي، ومن ينتخب من هذا المكتب بشكل صريح وبشكل مسؤول للتحدث في هذه القضية. لو تحدثت أنا عن سماحة السيد وقلت بأن سماحة السيد يرى ذلك أو أن موقفه ذلك لا تصدقون. لو تحدث أي شخصية ما لم يكن يحمل توكيلا مباشرا، لا أقصد بالوكالة الشرعية ولا أقصد بالاعتماد الشرعي، هذا شأن آخر، ولكن في المسائل السياسية يجب عليكم أن لا تصدقوا أي أحد يحاول أن ينسب مهما كان اسمه أن ينسب الحديث إلى سماحة السيد. نعم، يمكن لنا أن نعبر عن آرائه عن مواقفه، ولكن التصريح الرسمي يبقى مسجلا ويجب أن يبقى مسجلا باسم مكتب سماحة السيد. تبقى هناك قضيتين. القضية الأولى أني أشير إلى أن الوضع الأمني للأسف الشديد لم يسمح لنا هذه السنة في أن نتظاهر كما تظاهرنا في العام الماضي في يوم القدس، ولكن أتمم جهد الأخوة الأعزاء في مدينة الصدر من كل التيارات، لا سيما تيار المجلس الأعلى وتيار التيار الصدري، من تضامنهم وتوحدهم في المسيرة التي خرجت قبل السويعات في مدينة الصدر وهي تهتف للانتخابات وهي تهتف ضد الصهاينة. أتمم هذا الجهد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي الأخوة الأفاضل من جميع القوى لكي يشددوا من تلاحمهم ولكي يشددوا من وحدتهم، وليعرفوا جميعا بأن كل الحجج التي تحاول أن تفرقنا إنما تدخل في خانة المصلحة الصهيونية وفي يوم التضامن مع شعبنا في فلسطين ومع المقاومة الفلسطينية. لا بد من أن نعظم من وحدتنا ولا بد من أن نؤكد على هذه الوحدة. قضية أخيرة تتعلق بزكاة الفطرة. كما تعلمون أيها الأحبة، زكاة الفطرة واجبة على كل إنسان صغيرا كان أو كبيرا. زكاة الفطرة لهذه السنة في حدها الأدنى 500 دينار، وفي الحدود المتوسطة 750 دينار عن كل فرد، ومن يريد أن يتصدق بالأكثر من ذلك يمكنه أن يفعل ذلك فهو خير وبركة. يبقى أن الإخوة يستطيعون أن يخرجوها في هذه الأوقات، ويمكن لهم أن يؤخروها إلى وقت صلاة العيد. وأشير إلى أن يوم غد أو بعده سوف تخرج من هنا قافلة اسمها قافلة عيدية الأهوار. كنا مع بعض الخيرين قد قمنا بعمل من أجل أن نقدم لإخواننا في الأهوار مقدارا من الملابس ما يمكن أن يقدم كعيدية لإخواننا. أشير إلى أن إخوانكم في منطقة الإصلاح في أهوار الناصرية وفي منطقة زرمة بني سعيد وبني حسن في أهوار سوق الشيوخ يقدمون لكم شكرهم الجزيل على ما سبق لكم أن أرسلتموه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا الجهد متواصلا ببركة همة الإخوة وببركة دعم المرجعية لمثل هذه الأعمال. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.